ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. حصول المأمول بترتيب طريق الوصول. وصلنا إلى قوله الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وكراهته للطيرة. طيب، قبل أن نقرأ الحكمة في محبة هذا الشيء وكراهة ذاك الشيء، لابد أن نقف على تعريف الأمرين وتعريف هذين الشيئين. ما المراد بالفأل وما المراد بالطيارة؟ اكتب يا أخي. الفأل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث قال الفأل الكلمة الطيبة، الفأل الكلمة الطيبة. الفأل فيما يسر ويسوء، الأصل فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. نعم، ماشي. طيب يا أخوة، وأكتب إنما أحب الفأل، أي أحب النبي عليه الصلاة والسلام الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله، أملوا فائدة الله ورجوا عائدته، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، فهم على خير، فهم على خير. الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء، ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله، إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر، كان ذلك من الشر. إذن ما الخير الذي نجده في الفأل يا أخوة؟ الرجاء، أنك ترجو رحمة ربك وأنك تحسن الظن بربك جل وعلا، فما تخسر شيئا وإنما تجد نفعا وخيرا وبركة. قال فإن الرجاء لهم خير، ولكن إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. على سبيل المثال، تذهب إلى مريض تشجعه وتؤمله، تعطيه الرجاء وتجعله يرجو رحمة ربه ويحسن الظن بربه جل وعلا. أولا، هذا الرجاء عبادة، قام بعبادة، وثانيا إن الله جل وعلا لا يخيب ظن من يحسن به الظن، وثالثا نقول هذا الرجاء وحسن الظن هذا بالله جل وعلا ينعكس إيجابيا على صحة المريض، ينعكس، لأن الأمور النفسية لها تأثيرها يا أخوة على الإنسان. أحيانا ينهار الشخص بسبب ماذا؟ انهيار نفسه، وأحيانا يتقوى ويتعافى بسبب ماذا؟ قوة تدخل قلبه فترفع من همته وتقويه. إذن نقول هذا الفأل يا أخوة حسن الظن بالله جل وعلا، حسن الظن بالله جل وعلا. تسمع كلمة طيبة من أخيك، في هذه الكلمة تشجيع، وفي هذه الكلمة تطيب، وفي هذه الكلمة مواساة، وفي هذه الكلمة بشرى مثلا لك، هذه الكلمة ترفع من معنوياتك فترجو رحمة ربك. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، كان مشجعا عليه الصلاة والسلام ورافعا للمعنويات ودافعا للعباد إلى إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الطيرة فهذا تشاؤم وسوء ظن بالله جل وعلا. بعض الناس تجدهم متشائمين دائما، لا يرى النور ولا يرى الفرج أبدا في شيء، دائما متشائم، وإذا جلست معه تنهار تماما، يخوفك، يثبطك، فتجد من جهته التشاؤم. والتشاؤم يا أخو كما قلنا سوء ظن بالله، أما التفاؤل حسن ظن بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، عند ظن عبده به. يقول الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وكراهته للطيرة مع أنه قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة، قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة. ماذا قلنا يا أخوة؟ قلنا الفأل فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. الطيرة دائما تأتي بالتشاؤم، بالتشاؤم، لكن الفأل استخدم في هذا وهذا، والغالب استخدام الفأل فيما يسر لا فيما يسوء. نعم، يقال أنا أتفائل بهذا الشيء، أنا متفائل، يعني منفتح عنه عليه باب الرجاء، يستبشر خيرا. نعم، مع أنه قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة، لأن الفأل يفتح باب السرور والاستبشار والنشاط عند سماعه الألفاظ الحسنة والأسماء المستحسنة ومشاهدة الكمال، وهو داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور. لما تسمع كلمة طيبة، على سبيل المثال أنت مقبل على عمل ما، فيأتي شخصان، أحدهما يقول لك يا أخي أنت مجنون، أنت فكرت في هذا الأمر؟ هذا مستحيل، هذا لا يمكن أصلا، هذا يجعلك تسيء الظن بربك. كأن هذا الأمر إذا نظرنا إليه دنيويا وماديا شبه مستحيل، فيجعلك تنسى قدرة رب جل وعلا وإعانته لعبده وتيسيره للعسر، يجعلك تنسى هذا الأمر، هذا الباب يغلق عنك تماما. فقلنا يثبطك ويقلل من معنوياتك، بينما الشخص الآخر يا أخي توكل على الله، لا تهتم، ترى ليس هناك شيء مستحيل على الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما عليك إلا أن تدعو وتخلص الرغبة لله جل وعلا وتأخذ بالأسباب ولا تعجز، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وسترى الثمار الطيبة. فانظر يا أخي في الشخص الثاني، سمعت منه كلمات رفعت من معنوياتك من إرادتك، وجعلتك هذه الكلمات تحسن الظن بربك وتقبل عليه جل وعلا بكليتك وتثق به، بينما الأول لا، جعلك ماذا؟ أنه لا يوجد في الكون إلا القوى والأسباب المادية، وإذا نظرنا إلى هذه الأسباب المادية هي شبه منتفية أو صعبة أو مستحيلة، إذن أترك يا أخي وأحجم عن هذا الأمر ولا تقبل عليه، لأن هذا الأمر مستحيل شبه مستحيل. يا أخي أنسيت ربك جل وعلا؟ هذا ليس بمستحيل، والله سبحانه وتعالى ييسر الأمور، ما علينا إلا أن نتوكل على الله جل وعلا ونأخذ بالأسباب كما قلنا ولا تعجز. قال إحسان الظن بالله، وهو داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور، ففائدته عظيمة. نعم والله، فائدة التفاؤل عظيمة، ومصاحبة المتفائلين نافعة جدا. بعض الإخوة يعني قال كلاما أعجبني والله، قال أحيانا لما نجلس عند شخص ما يجعلنا نشك في أنفسنا، يجعلنا نخاف على أوضاعنا، يجعلنا نقوم بسرعة ونرجع إلى البيت ونغلق على أنفسنا الأبواب. ترى الأمور خطيرة جدا، نحن ما نفكر فيما حوالينا، وإلا الواجب نترك التدريس، نترك الخطابة، نترك الزيارات، ونترك كذا وكذا، لأن الأمور خطيرة جدا. لا والله لا خطيرة ولا شيء، ومن كان الله معه جل وعلا فلا ينبغي أن يخاف من أحد، بل عليه أن يقدم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله هو كاف عبده. وأما الطيرة فبالعكس تفتح باب الحزن والكآبة، تفتح باب الحزن والكآبة، وكذلك تفتح باب سوء الظن بالله والخوف من غير الله إذا سمع أو رأى ما يكره، إذا سمع أو رأى ما يكره. يعني أحيانا يسمع كلمة، هذه الكلمة تحزنه وتخوفه، لماذا؟ لأنه ليس متعلقا بالله تعلقا كاملا تاما، وليس محسنا الظن بالله جل وعلا، فتجده يبقى خائفا من هذه الكلمة أياما وأشهرا، أو يرى منظرا أو يرى شيئا. نعم، قال إذا سمع أو رأى ما يكره، ففرق بين أمر يفتح على العبد باب الخير والسرور، وأمر يفتح له باب الشر والغم. وأما إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشؤم قد يكون في ثلاث، الآن انتهينا يا أخوة، قلنا الفأل محمود والطيرة مذمومة، وعلينا بالفأل وإيانا وماذا؟ والطيرة والتشاؤم. نقول وكيف نتعامل مع يعني بعض النصوص الأحاديث التي جاءت فيها ماذا؟ كلمة إن كان الشؤم في شيء، الشؤم والتشاؤم، وظاهر هذه الأحاديث إثبات التشاؤم كما ذكر هنا. فننظر إلى توجيه المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أما إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشؤم قد يكون في ثلاث، المرأة والفرس والدار، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث كما جاء في الحديث، يعني في رواية قال إن كان، علق إن كان في شيء ففي ثلاث، وفي رواية بدون إن قال الشؤم في ثلاث. نعم، قال فليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا أخوة، الطيرة هي أن تتشاءم بما ليس سببا للتشاؤم، أن تتشاءم بما ليس سببا حقيقيا للتشاؤم، لكن أن تتشاءم بما هو سبب الشؤم حقيقة هذا لا مانع، هذا لا مانع يا أخي، لا مانع منه شرعا. إذن ما هو التشاؤم المذموم؟ التشاؤم المذموم هو الطيرة، أن تتشاءم بما ليس سببا للتشاؤم لا شرعا ولا قدرا، أن تتشاءم بما ليس سببا للتشاؤم لا شرعا ولا قدرا. على سبيل المثال، زجر الطير فطار الطير شمالا تشاءم. يا أخي، هذا طيران الطير شمالا سبب للتشاؤم، سبب للحزن، سبب للإحجام، سبب للهم والغم؟ لا يا أخي، إذا تشاءمت بما ليس بسبب حقيقي للتشاؤم به لا شرعا ولا قدرا. عطس فبدل أن يقول الحمد لله أحجم عن سفره وترك مشاريعه، لا، إذا أقدمت على هذا السفر وأنا عطست فلا يستقبلني خير ولا يصيبني خير وإنما يصيبني مكروه، الآن تشاءم بي العطس، نقول هل هذا سبب حقيقي للتشاؤم؟ ليس سبب حقيقي للتشاؤم. ولكن يا أخوة، رجل اشترى سيارة رديئة، يعني سيئة ليست صالحة للركوب، كل ما يمشي أمتارا تتعطل، فتشاءم بها، هل هذه السيارة سبب حقيقي للتشاؤم للهم والغم والحزن أم ليس بسبب حقيقي؟ سبب حقيقي للهم والحزن. تزوج امرأة ليست صالحة بل هي السيئة، إذا نظر إليها ساءته ومسرته، ساءته. طيب، إذن هذه المرأة سبب للتشاؤم بها أم لا؟ سبب حقيقي للتشاؤم. من يقول نعم والله؟ سبب حقيقي للتشاؤم. سكن دارا لا ماء ولا كهرباء ولا شبابيك ولا أبواب مضبوطة مرتبة فتشاءم بالدار، نقول سبب للتشاؤم أم لا؟ سبب حقيقي. إذن إن كان سبب التشاؤم ثابتا شرعا أو قدرا فلا مانع. تجد إلى مكان، تذهب إلى مكان فتجد أصحابك، أو تركب سيارة تجد أصحابك كلهم فسقة أو ملاحدة أو مبتدعة، فتشاءمت بهم، أنت محق أم غير محق؟ محق يا أخي، من هؤلاء الصحبة؟ قدر الله أنا أمشي ساعتين أو أمشي ساعات مع هؤلاء، واحد يغني، واحد يكفر، واحد يسب، واحد يشتم، فتشاءمت بهؤلاء، أنت الآن محق في تشاؤمك. نعم، عليك أن تقوم بالدعوة، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية وقدر استطاعتك، لكن هؤلاء يتشاءم بهم أم لا يتشاءم بهم؟ يتشاءم بهم. إذن ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث ليس دليلا على مشروعية الطيرة، وإنما فيه بيان أن هناك أسبابا حقيقية لماذا؟ للتشاؤم، وهذا لا مانع شرعا. قال: وهذا كما يعطى الوالدين، أو يعطي الله جل وعلا الوالدين ولدا بار مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي سبحانه غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها قد يكون فيها بركة أو ضدها، قد يكون فيها بركة أو ضدها. نعم، إذن عرفنا يا أخوان أن هذا ليس من التشاؤم المذموم ولا من الطيرة، ولا من الطيرة. ما هو الضابط للتفريق بين الشرعي وغير الشرعي، الجائز وغير الجائز؟ سبب حقيقي شرعا أو قدرا. طيب، ننتقل يا أخوة إلى باب آخر، إلى فصل آخر، توحيد الأسماء والصفات. الآن قبل أن ننتقل، الطيرة من الشرك أم لا؟ أي نوع من أنواع الشرك؟ الشرك الأصغر. لماذا؟ ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ نعم، ليس بس لا شرعا ولا قدرا، أن تتخذ سببا شيئا سببا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لا شرعا ولا قدرا، فالطيرة قلنا من هذا السبب غير المشروع وغير المقدور، وهذا يدخل في الشرك. لماذا يدخل في الشرك يا أخوة؟ لأنك وضعت شيئا أو شرعت شيئا أو حكمت على شيء بأنه سبب لكذا، وهذا ما لم يفعله رب العالمين، رب الأرض والسماء، هو الذي خلق الأسباب والمسببات، لا أنا ولا أنت. فجعلك شيئا سببا لشيء آخر بدون برهان ولا دليل، هذا فيه إشراك برب العالمين. نعم. أما الفأل، وهل الفأل إشراك بالله؟ هل الفأل إشراك بالله؟ قلنا لا، الفأل هو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. قال: توحيد الأسماء والصفات الكمال الإنساني في ثلاثة أمور. ما شاء الله، كلام مبارك يا أخوة، وكلام نافع جدا والله. الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: الأمر الأول علوم يعرفها، كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد كماله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن ما ذكر الله جل وعلا لرفعة الدرجات سوى سببين في هذه الآية: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الكمال الإنساني قبل كل شيء يكون ويتم بماذا؟ بالعلم. قال: علوم يعرفها. ثم نأتي إلى تفاصيل هذه العلوم. ما هي العلوم التي إذا تعلمها ازداد كمال صاحبها؟ سيأتي. الأمر الثاني: وأعمال يعمل بها. وأعمال يعمل بها، لأن القول بدون عمل لا يقبل يا أخو، والعلم بدون العمل به لا ينفع يا أخو، ولو كان نافعا لنفع اليهود. اليهود هم أهل العلم بلا ماذا؟ بلا عمل، ولذا غضب الله عليهم ولعنهم، فلا ينفع علم بلا عمل. قال: وأعمال يعمل بها. ولولا أهمية العمل لما كان ثمة فرق بين العالم والجاهل، لما كان ثمة فرق بين العالم والجاهل، لأن الفرق بينهما بماذا يخو؟ بالعمل. العالم يعرف أشياء لا يعرفها الجاهل فيعمل بها العالم لأنه يعرفها. هناك أبواب للخير مفتوحة للعالم يعرفها، يعرف مداخل الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر. مفاتيح للخير مغالق للشر، من هم؟ هم أهل العلم يا أخوة، أهل العلم من أهل السنة. العالم السني يعرف مفاتيح الخير، يعرف أبواب الخير، ويصير مفتاحا لها بسبب علمه عرفها، ويعرف كذلك أبواب الشر ويغلقها على نفسه وعلى غيره أيضا. أما الجاهل لا يعرف أبواب الشر، يدخل في باب من أبواب الشر ويحسب أنه على هدى، يدخل في باب البدعة، يدخل في باب شرك القبور، يدخل في باب كذا وكذا، هذه كلها أبواب الشر بسبب جهله دخل فيها. إذن نقول: ما الفرق بين العالم والجاهل؟ العالم عرفها فعمل بها، لكن عالم يعرف أبواب الخير ولا يدخل فيها، ويعرف أبواب الشر ويدخل فيها لا ينحجم عنها، نقول: إذن ما هو الفرق بينك وبين الجاهل؟ لا فرق، لا فرق بينك وبين الجاهل. ولذا قال يا أخوة: وأعمال يعمل بها، لأنك إن لم تعمل بعلمك ما كملت، ما صرت كاملا وأعمال يعمل بها. الأمر الثالث وأحوال تترتب له على علومه وأعماله. أحوال تترتب له على علومه وأعماله. من استفاد هذه العلوم ثم عمل بهذه العلوم نقول هذه العلوم والأعمال تثمر له أخلاقا طيبة حسنة ترفع من ماذا؟ من شخصيته وترفع من درجته، صار كلامه طيبا وعمله صالحا وأخلاقه حسنة وصار نافعا في مجتمعه نافعا في أهله وأولاده، صار مباركا أينما حل وارتحل. هذه هي الأحوال. فهذه الأحوال ثمرت ماذا يا أخوة؟ العلم والعمل، ثمرت العلم والعمل. قال وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا أولا، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. لماذا يا أخوة أفضل العلوم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ لأن العلم بالله وبأسمائه وصفاته يقتضي آثارا فيك أنت. العلم بأسماء الله وصفاته يقتضي آثارا فيك ويثمر آثارا فيك. إذا علمت بأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى أثمر فيك ماذا؟ مراقبة الله والخوف منه. إذا علمت أن الله غفور تواب أثمر فيك ماذا؟ عدم اليأس والإقبال على الله والتوبة. إذا علمت أن الله جل وعلا هو الرزاق لم تطرق باب غيره ولم تسأل غيره. وإذا علمت إذا نقول العلم بأسماء الله وصفاته يقتضي وجود آثار عظيمة مباركة فيك. ولذا هذا من أعظم أنواع العلوم، علمي بك أو بغيرك أو علمك بي لا يترتب عليه كثير أمر، لكن علمنا بالله وأسمائه وصفاته يترتب عليه، تترتب عليه الحياة السعيدة، لأن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، وما من خفض ولا رفع ولا إغناء ولا إفقار ولا هداية ولا إضلال ولا إحياء ولا إماتة إلا بيده سبحانه وتعالى. قال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا والعمل بمرضاته. أفضل الأعمال العمل بمرضاته. كثير من الناس يعملون لكن كما قال الله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أما من يعمل بمرضاته سبحانه وتعالى يسعد في الدنيا والآخرة. هذا الثاني. الثالث وما ترتب عليها من الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. أشرف ما في الدنيا ما هو؟ الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة أشرف ما في الدنيا. ولذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأشرف شيء، وإنك لعلى خلق عظيم. إنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق يا أخو ثمار ماذا؟ ثمرت ماذا؟ العلم والعمل. قال وأشرف ما في الآخرة. نعم أشرف ما في الآخرة. أكثر ما يدخل الناس الجنة ما هو؟ وأكثر ما يدخله النار ما هو؟ يا أخوة تقوى الله وحسن الخلق يدخلهم الجنة. نعم. إذن يا أخوة الكمال الإنساني في ثلاثة أمور، فلنفتش عن أنفسنا ولننظر مدى علمنا بربنا جل وعلا، ثم مدى عملنا بما علمنا، ثم مدى هذه الثمار التي استفدناها واكتسبناها وتحلينا بها. فالكمال الإنساني بهذا. إذن من فقد هذه الأمور الثلاث جاهل بالله، لا يعمل بمرضات الله، وبالتالي ماذا؟ لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة، فهو كامل أم ناقص؟ ناقص. ثم رددناه أسفل سافلين، هذا الذي هو في أسفل سافلين. ولذا نقول يصف الله جل وعلا كثيرا من الناس بأنهم كالأنعام، بل هم ماذا؟ بل هم أضل. الذي لا يعرف ربه جل وعلا ولا يعمل بمقتضى معرفته به سبحانه وتعالى كالأنعام بل هم أضل. ثم لاحظوا أيها الإخوة، لم يذكر المؤلف هنا العلم بشريعته، وإنما ذكر العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن العلم بالله أعظم من العلم بشريعة الله، أعظم يا أخو. هناك من هو على علم بدين الله، يعرف الحلال والحرام، لكنه جاهل بالله وما قدر الله حق قدره، شبه المخلوق بالخالق وشبه الخالق بالمخلوق وتشبه بالخالق وأساء الظن به، لكنه يعرف الحلال، هذا حلال وهذا حرام. ماذا استفاد هذا؟ صار علمه بدينه سبحانه وتعالى وبالا عليه. وهذا ما جعل بعض العلماء يقولون العلم علمان، علم بالله وعلم بدين الله سبحانه وتعالى، علم بالله وعلم بدين الله. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله، من كان عارفا بالله سبحانه وتعالى. نعم، وليس معنى هذا الإقلال من شأن العلم بدينه، بل هذا واجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن الأهم منه هو العلم به سبحانه وتعالى. قال: والأسماء الحسنى وصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. نعم، الأسماء الحسنى وصفات العلى مقتضية لآثارها، مقتضية لآثارها. بلا شك يا أخو، أسماء الله ليست جامدة، أسماء الله ليست جامدة، مشتق، دال على معان عظيمة ومقتضية لآثار مهمة. هذه الآثار قال من العبودية والأمر. اسم الله، الله الإله، يقتضي ماذا؟ إفراده بالعبودية. اسمه الرب، يقتضي منا ماذا؟ الطاعة لأوامره. قال: لآثارها من العبودية والأمر، هو الرب إذن هو الآمر الناهي، هو الرب إذن هو الآمر الناهي. والآمر يطاع أم لا يطاع؟ يطاع. والإله يعبد أم لا يعبد؟ يعبد. اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، يعني كما أن أسماء الله تقتضي آثارها من الخلق والتكوين. الله خالق، فيوجد خلق أم لا يوجد خلق؟ يوجد خلق. الله رازق، يوجد رزق أم لا يوجد رزق؟ نجد الرزق. الله رحيم جل وعلا، فنجد آثار رحمته أم لا نجد؟ نجد. الله مميت، فنجد الموتى أم لا يوجد شخص ميت؟ نجد أموات. إذن كما أن أسماءه تقتضي آثارها من الخلق والتكوين، كذلك تقتضي آثارها من العبودية والأمر. لاحظتم الفرق يا أخوة؟ كلام مفهوم. أن أسماء الله تقتضي آثارها من الخلق والتكوين. الله جل وعلا من أسماء الخالق يوجد مخلوق؟ الذي هو أثر ماذا؟ اسمه الخالق، يوجد أم لا يوجد؟ يوجد. الله سبحانه وتعالى رحيم، يوجد مرحوم؟ نعم، كيف كلنا رحمنا الله جل وعلا برحمته الواسعة. الله سبحانه وتعالى رازق، يوجد مرزوق؟ نعم يوجد مرزوق. والله جل وعلا إله، إذن لا بد أن يعبد أم لا؟ لا بد أن يعبد. والله سبحانه وتعالى رب آمر ناه، إذن لا بد أن توجد الطاعة، أن يطاع سبحانه وتعالى. قال: فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجبات العلم بها، هي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية. ما معنى مضطرد؟ غير متناقض، سنة جارية، قاعدة جارية. نعم، قال: مضطرد في جميع أنواع العبودية. فعلم العبد، يضرب لنا مثالا، المثال الأول: فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر لنا ماذا هذا العلم؟ يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل ظاهرا. يعني إذا عرفت أن الله هو الذي بيده النفع والضر، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك العكس، تتوكل على من حينئذ؟ تتوكل على الله. إذن علمك بهذه الأسماء أثمر في قلبك ماذا؟ عبودية ماذا؟ عبودية التوكل على الله جل وعلا. علمك بهذه الأسماء أثمر في قلبك عبودية التوكل. علمك باسمه الرحيم أثمر في قلبك الرجاء. علمك باسمه مالك يوم الدين أثمر في قلبك الخوف من يوم القيامة. علمك باسمه سبحانه وتعالى الرب الحكم أثمر في قلبك وجوب طاعته وامتثال أمره والتزام حكمه وشريعته. علمك باسمه الله أثمر في قلبك ماذا؟ تأليهه والقيام بعبادته سبحانه وتعالى. قال وهكذا، وهكذا بقية الصفات علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك. علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك. أقرأ لكم يا أخوة تتمة الكلام. نعم، يقول وعلمه بسمعه تعالى وبصره، علمه بسمعه تعالى وبصره، وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمك بهذه الأسماء والصفات يثمر في قلبك ماذا؟ قال يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله جل وعلا، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء من الله باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح إلى غير ذلك. مثال آخر، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. اكتب هذا كلام، يعني خاتمة الباب. قال فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. رجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها. ارتباط الخلق بها والحمد لله. طيب يا أخوة، انتهينا من هذا المقطع أيضا من كلام ابن القيم كان رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت يعني الآن ذكرنا لله جل وعلا أكثر أم ذكرنا لآبائنا وأبنائنا وأجدادنا؟ أيهما أكثر يا أخوة؟ تقوم وتجلس وتذهب وتأتي وتنام وتستيقظ وتأكل وتشرب وتتكلم وأنت تذكر الله جل وعلا. نعم قد يصيبنا الغفلة والنسيان وأحيانا الإعراض، نسأل الله العافية، لكن غالب حال المؤمن أنه يذكر الله جل وعلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أقل شيء تقول بسم الله، أقل شيء تقول يا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله. نعم قال كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، فكانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر. لماذا ذكرنا لله أعظم من ذكرنا لأولادنا وآبائنا ودنيانا؟ لماذا؟ لأن حاجتنا إليه أعظم، لأن حاجتنا إليه أعظم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. نعم قال وكانت طرق معرفته أظهر وأكثر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر، الأسماء المعرفة لله أكثر. لو لم يكن لله من الأسماء إلا اسم الخالق، هل كانت حينئذ معرفتنا بالله كانت كاملة وتامة؟ لا نعرف ذاتا سوى أنه خالق، لا نعرف شيئا من صفاته إلا أنه خالق. لكن ماذا قال؟ قال كانت الأسماء المعرفة له أكثر. أسماء الله كثيرة أم لا؟ كثيرة، وكل اسم من أسمائه تعرفك بربك جل وعلا أكثر. وكانت على معانيه أدل، ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، وكانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه، وله سبحانه في كل لغة أسماء، اجعل بين قوسين هذا، وله سبحانه في كل لغة أسماء. ما معنى هذا الكلام يا أخو؟ يعني في اللغة الكردية ماذا نقول للرب؟ فروردقار. فهذا الاسم في اللغة الكردية اسم للرب أم ليس اسما للرب؟ اسم. لما ننادي سبحانه وتعالى بهذا الاسم باللغة الكردية نحن ننادي الله جل وعلا، ما ننادي مخلوقا ولا ننادي صنما. وكذلك الإنجليز وكذلك الفرس وكذلك الترك، لأن هذه الأسماء كلها لها معانيها بلغاتهم أم لا؟ لها معانيها بلغاتهم. ولذا قال وله سبحانه في كل لغة أسماء، وله في اللغة العربية أسماء كثيرة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تنحصر في 99 كما في أحاديث أخر، منها ماذا؟ أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، إذن هناك أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى غير هذه الأسماء 99. وفي كلامه وله سبحانه في كل لغة أسماء رد على بعض المتشدقين المتفيهقين المتعالمين الذين يقولون يحرم على جميع المسلمين غير العرب أن ينادوا الله سبحانه وتعالى بغير هذه الأسماء العربية الواردة في الكتاب والسنة، فيوجب على الناس تعلم هذه الأسماء العربية، حتى العوام العام لا يعرف معنى البر التواب، يعني أسماء أخرى كثيرة لله سبحانه وتعالى، لكن يعرف معانيها بماذا؟ بلغتها. وهذا لا بأس فيه إن شاء الله ولا حرج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.